السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. مستعينين بالله عز وجل نستأنف دروسنا في هذا اليوم ونستهلها بالقراءة في كتاب شرح نظم الورقات للعلامة ابن عثيمين رحمة الله عليه. وصل بنا الكلام في اللقاء الماضي إلى إدراك الأشياء وكيفية تقسيمها، وقلنا أن الجوارح حينما تدرك الأشياء لا تخرج عن ستة أنواع، وهي العلم والجهل البسيط والجهل المركب والظن، بعد ذلك الوهم، بعد ذلك الشك. فأي إدراك لأي شيء في الخارج، أي خارج الأذهان، لا يخرج عن واحدة من هذه الأمور الستة. ثم قال رحمه الله أي الناظم: والظن تجويز امرئ أمر الأمرين مرجحا لأحد الأمرين، فالراجح المذكور ظنا يسمى، والطرف المرجوح يسمى وهما، والشك تحرير بلا رجحان لواحد حيث استوى الأمران. ذكر المؤلف رحمه الله ما يقابل العلم، وقد سبق أن العلم حكم يقيني، فذكر في هذه الأبيات ما يقابله وهو الظن والمهو والوهم والشك. قال: فالظن هو ترجيح أحد الأمرين على الآخر، فالراجح يسمى ظنا والمرجوح يسمى وهما. إذن الظن مقابل الوهم، فالظن ترجيح أحد الاحتمالين والوهم المرجوح من أحد الاحتمالين. اكتب عندك: والترجيح يقوم على أسس علمية لا على مجرد خيالات. والترجيح يقوم على أسس علمية لا مجرد خيالات. يقول: والشك تجويز الأمرين على السواء، يعني يكون مترددا على السواء. هذا هو المعروف في أصول الفقه، فالإنسان قد يظن الشيء ظنا مع احتمال مرجوح، وقد يتوهم المرجوح فيسمى وهما، وقد يتردد فيسمى شكا. هذا عند الأصوليين. أما الفقهاء رحمهم الله فالغالب عندهم استعمال الشك في مقابلة اليقين، فيشمل الثلاثة الظن والوهم والشك على السواء. ولهذا يقولون: من تيقن الطهارة وشك في الحدث، وهذه كلمة شك تشمل الثلاثة، فإذا تيقن أنه متوضئ ثم شك هل أحدث أو لا وغلب على ظنه أنه محدث، فإننا نسميه عند الفقهاء شكا. وإذا كان المرجوح أنه لم يحدث فهو شك أيضا عندهم، وإذا تساوى الأمران فهو شك كالذي عندهم كذلك عندهم. يبقى إذن اصطلاحات علماء الأصول فيها شيء من الاختلاف عن الفقهاء. وطبعا قولهم إذا شك وتيقن فيبني على اليقين، ودائما اليقين هو الأصل، أو الأصل هو اليقين. اليقين هو الأصل، أو الأصل هو اليقين. وكما تعلمون القاعدة الكلية أن اليقين لا يزول بالشك، وهذه قاعدة نافعة، وهي من عجائب القواعد، إذ أنها يطلق عليها قاعدة فقهية وقاعدة أصولية، فهي تستخدم في أعمال المكلفين وتستخدم أيضا في الأدلة الشرعية، لأنه كما ذكرنا أن القاعدة الفقهية خاصة بأعمال المكلفين، أما القاعدة الأصولية خاصة بالأدلة. فاليقين لا يزول بالشك، أو الشك لا يزيل اليقين، هذه قاعدة أصولية فقهية، وهي من القواعد الخمسة الكلية. يقول: فالفقهاء يستعملون الظن والوهم والشك في مقابلة اليقين. أما الأصوليون فكما علمنا. ولماذا اختلف الأصوليون والفقهاء رحمهم الله؟ اختلفوا لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر أن يبني الإنسان أموره على اليقين، أي الشيء المتيقن، فقال عليه الصلاة والسلام: إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري صلى ثلاثا أم أربع فليطرح الشك وليبني على ما استيقن. ودائما في عدد الركعات اليقين دائما هو الأقل، اليقين هو الأقل. وقال: في الذي شك هل أحدث أو لا لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. ومناسبة الحديث اللي هو الحديث لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، مناسبته كما عند مسلم وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم شكي له الرجل يجد شيئا في الصلاة. كلمة شكي له الرجل يجد شيئا في الصلاة أي يشعر بشيء خرج منه في الصلاة، وهذا كثيرا ما يحدث. فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم هذه الشكاية قال إذا حدث هذا فلا ينصرف أحدكم حتى يسمع صوتا أو يشم ريحا. كلمة يسمع صوتا أو يشم ريحا ليست على التعيين، بل من باب ضرب المثل للوصول إلى اليقين. ومن أجل ذلك مسألة إذا شك أن بعض الصحابة شك للنبي صلى الله عليه وسلم أنه يجد في بطنه شيء، هذا الأمر يا أخواننا معلوم ودلت عليه نصوص أخرى، فمنها ما رواه أبو داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الشيطان لا يلطف بأحدكم في صلاته فإن أعياه أي أنه أعيى الشيطان أن يوسوس له في صلاته، فإن أعياه نفخ بين إليتيه أي الشيطان ينفخ بين إليتي العبد، وفي رواية يأخذ شعرة من دبر العبد فيجذبها حتى يخيل للعبد أنه أحدث وما أحدث. فإذا حدث هذا فلا ينصرف أحدكم حتى يسمع صوتا أو يشم ريحا. وشكي للنبي كما عند عبد الرزاق في مصنفه أن الرجل يجد شيئا ينزل منه أي من آلة البول، فقال النبي عليه الصلاة والسلام إنما ذلك شيطان يدخل في إحليل أحدكم حتى يخيل إليه أنه قطر أو نزل منه البول. فإذا حدث هذا فلا يخرج حتى يسمع صوتا أو يشم ريحا. علشان كده الفقهاء فرقوا بين الشعور بهذا أثناء الصلاة أو بعد الصلاة، وبين الشك أثناء الصلاة أو بعد الصلاة. فالمعول عليه الشك أثناء الصلاة، أما إذا تطرق إليك في العبادة شك بعد أن فرغت من صلاتك ولم تستيقن بشاهد آخر فلا يعول عليه. بمعنى أنك صليت أو توضأت، وبعد أن توضأت نظرت إلى أحد أعضاء الوضوء فإذا ليس بها بلل فيخيل إليك أنك لم تغسلها، مع أنك في العادة تحافظ على الوضوء وتصبغ الوضوء على المكان. هذا يا أخوانا لا يعول عليه مطلقا، لأن الله عز وجل لحكمة لا يعلمها إلا هم أعطى للشيطان من الآليات ما لا يخطر لك على بال. لذلك ساعات مثلا تجي واحد فينا اتوضى وأسبغ الوضوء على المكان، وعند الركوع تقع عينه مثلا على جزء من قدمه فيجد أثر الجفاف عليه يخرج من الصلاة. هذا الذي يريده الشيطان. فلا تعبأ بهذا طالما إن الشك حدث بعد الفراغ من العبادة. ولا يتعارض هذا مع ما ثبت عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الرباعية ركعتين ثم سلم، فقام رجل يسمى ذو اليدين في يديه طول وقال يا رسول أقصرت الصلاة أم نسيت؟ فقال صلى الله عليه وسلم لا هذه ولا هذه، ما قصرت وما نسيت. ثم التفت إلى الصحابة وقال أحق ما يقول ذو اليدين؟ قالوا نعم. فقام النبي صلى الله عليه وسلم فأتى بركعتين ثم سجد ثم سلم. هذا ليس فيه تعارض مع قولنا القاعدة الأصولية إن الشك إذا تطرق إلى العبد بعد الفراغ من العبادة لا يعول عليه، لأن هنا النبي صلى الله عليه وسلم لم يشك ولكن ذكره غيره. ولما استشهد أو لما سمع كلام ذي اليدين سأل بقية الصحابة فأقروا ذا اليدين على كلامه، فأصبح المسألة ما عادش شك، أصبحت يقين. فأرجو أن تفرغ بين الشك يعتريك أثناء العبادة والشك يعتريك بعد الفرغ من العبادة. أثناء العبادة يعول عليه، بعد الفرغ من العبادة لا وزن له ولا قيمة إلا إذا جاءت أدلة وبراهين أخرى ترجح هذا الشك إلى اليقين أو الظن الغالب. معايا؟ النبي صلى الله عليه وسلم أمره بإيه؟ بأن يعيد الوضوء الصلاة، هذه يقين وليس ظنا. لا ده ما هي يقين، ما احنا قلنا إيه؟ الأصل بعد العبادة لا عبرة فيه. وفي فرق بين شك وفي فرق بين ترى شيء يدعوك إلى الشك. يعني مثلا انا بصلي او بتوضا، وانا بتوضا بعد ما فرغت من الوضوء اعتراني شك انني لم امسح على الراس، واخد بالك يا اخي؟ لا يعول عليه. كويس. طيب وانا خارج من من المسلاخ مكان الوضوء اعتراني شك انني لم اغسل وجهي، كويس؟ لا يعول عليه الا اذا تيقنت ان الوجه ليس عليه ماء. يعني ما هو يستحيل ان يكون رجل ذو لحيه وبعد ان يخرج من الوضوء ولا يوجد اثر للوضوء على لحيته، مظبوط؟ يبقى اصبح هنا في ايه؟ في يقين. لكن في فرق بين الشك وبين ان تحدث امور تجعل الشك هذا يقينا، مثل هذا الذي حدث مع الرجل لما لقى قدر الدرهم في ايه؟ في قدميه. هنا يقين ان هو ايه؟ لم يغسلها، فامره النبي صلى الله عليه وسلم ان يعيد الوضوء او ان يعيد الصلاه. واضح يا اخواننا؟ طيب. لكن من العبادات ما يكفي فيه غلبه الظن على القول الراجح، كمساله الشك في الصلاه هل صلى ثلاثا ام اربع، فيتردى عنده انه صلى اربع او صلى ثلاث، فانه يعمل به. وكذلك من شك في عدد الطواف وفي عدد السعي وفي عدد الجمرات إذا رمى كم حصى وتردى عنده أحد الأمرين، فإنه يبني على غلبة الظن على القول الصحيح. أما على مذهب الحنابلة فإنه يبني على اليقين ولا يمكن أن يستعمل الظن. وطبعا الصواب أنه يبني على غلبة الظن وليس على اليقين. إذن تبين أن العلم إدراك الشيء على ما هو عليه، وإنه ينقسم إلى قسمين ضروري ونظري، وأن الجهل على القول الصحيح هو عدم إدراك الشيء، وأنه ينقسم إلى قسمين بسيط ومركب، فالبسيط عدم العلم مطلقا، والمركب هو إدراك الشيء على خلاف ما هو عليه. وتبين لنا أن الإدراكات تنقسم إلى يقين وظن ووهم وشك، وهذا عند الأصوليين. أما عند الفقهاء فيقولون إما يقين وإما شك، فيدخلون الظن والوهم في الشك. اكتب عندك: وقد ورد استعمال الظن في القرآن والمراد منه اليقين، مثال ذلك قوله تعالى: الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم. يظنون هنا بمعنى يا اخوانا ايه؟ يتلقنون. وقوله تعالى: اني ظننت اني ملاق حسابي. نعم، هذا في عدد الركعات، في عدد وليس في كل الأمور.
في عدد السعي، في عدد الركعات، يعني في عدد الإفراط أن يشكك أن رميت ستة أو سبعة، أخذ بالسبعة؟
لا لا، هنا اليقين هنا مش اليقين هنا معناه أصل. إيه معنى اليقين؟
اليقين هو ترجيح.
لا، اليقين هو العلم الجازم، إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما لا يقبل الشك. يعني تماما كأنني أنظر إلى أخي خالد، خلاص انتهت، يستحيل أن يكون غير خالد، ده اسمه يقين. أقل منه درجة اللي هو الإيه؟ الظن الراجح. معايا؟ أقل منه يبقى الإيه؟ لا، الشك، الوهم اللي هو إيه؟ عكس الظن الراجح. فالمقصود هنا الإنسان يبني على الظن الإيه؟ الراجح، لأن مسألة الجزم دي تحتاج إلى التواتر. طيب بعد ذلك انتقل. نعم، معلش. طيب الظن في القرآن جاء ايه؟ بمعنى اليقين، وخدنا مثلين، ويأتي ايضا بمعنى الظن المرجوح، مثل قوله تعالى: إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس. بمعنى الظن المرجوح اللي هو الوهم يعني. ب بعد ذلك انتقل المؤلف إلى تعريف أصول الفقه، يعني ما هو أصول الفقه باعتباره اسما لهذا الفن. فقال رحمه الله: أما أصول الفقه معني بالنظر للفن في تعريفه فالمعتبر في ذاك طرق الفقه أعني المجملة كالأمر أو كالنهي لا المفصلة، وكيف يستدل بالأصول والعالم الذي هو الأصول. قال المؤلف رحمه الله: إن تعريف أصول الفقه باعتباره اسما لهذا الفن هو معرفة طرقه الإجمالية وكيفية الاستدلال بها وحال المستدل المستفيد الذي هو المجتهد، كما سيأتي إن شاء الله تعالى، فهو يعود إلى هذه الأصول الثلاثة. فقولنا معرفة طرقه الإجمالية، يعني مثل أن نقول الأمر ما هو وما الذي يقتضيه، والنهي ما هو وما الذي يقتضيه، والعام ما هو وما الذي يقتضيه، والخاص ما هو وما الذي يقتضيه، وما أشبه ذلك. هذا إجمالا نقول مثلا الأمر طلب الفعل على وجه الاستعلاء. اكتب عندك كده: طلب الفعل على وجه الاستعلاء إن كان ممن هو أعلى إلى من هو أدنى. طلب الفعل على وجه الاستعلاء إن كان الأمر ممن هو أعلى إلى من هو أدنى. أما إن كان العكس فالغرض منه الرجاء والدعاء. أما إن كان العكس، إيه معنى العكس يا أخوانا؟ من الأدنى إلى الأعلى، بيبقى الغرض منه الدعاء أو الرجاء. فقوله تعالى: أقيموا الصلاة، لأن هذا تفصيل لا يدخل في أصول الفقه، وإنما يأتي في أصول الفقه على سبيل التمثيل. يعني مثلا يقول لك الأمر يقتضي الوجوب، ومثاله قوله تعالى: وأقيموا الصلاة. فالأمر يقتضي الوجوب، فأصول الفقه إذن معرفة طرقه الإجمالية، ولهذا سميناه أصولا، يعني شيئا يبنى عليه. الثاني: كيف يستدل به. مثال ذلك العام، يأتيك لفظ عام، كيف تستدل على فرد من أفراده بثبوت الحكم له؟ إذا قلت مثلا: أكرم الطلبة، هذا عام، من الطلبة من اسمه عبد الله، هل يكرم عبد الله أو لا؟ نعم. كيف نعرف أنه يكرم؟ نعرف ذلك بأننا قرأنا أن العام يشمل جميع أفراده، وإلا فإن القائل لم يقل أكرم عبد الله بل قال أكرم الطلبة فقط، فهنا نعرف العام ما هو، ثم نعرف كيف نستدل به على جزئياته أو على أفراده. فهذا تقرأه في أصول الفقه، وقد دل على كون العام يشمل جميع أفراده قول النبي عليه الصلاة والسلام حين علم أمته التشهد: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، قال: إنكم إذا قلتم ذلك فقد سلمتم على كل عبد صالح في السماء والأرض. لذلك في هنا مسألة، وهي: أيهما أولى بالعلم، أي بالتعلم، أصول الفقه أم الفقه؟ معايا أخوانا؟ أصول الفقه أم الفقه؟ طبعا لأهل العلم قولين معتبرين، ولكن الراجح أن يتعلم المسلم أولا الفقه، حتى وإن أشكل عليه بعض الأمور. ووجه ذلك أن الفقه يحتاجه في كل يوم، من وضوء ومن صيام ومن صلاة ومن حسبة إلى غير ذلك. يبقى ابتداء يبدأ بأصول الفقه، بالفقه، يعرف ما هو الواجبات عليه وكيف يؤديها، وبعد ذلك يثني بأصول الفقه. وهذا من العلم الضروري، بمعنى لن تستقيم لك دراسة الفقه كما ينبغي إلا إذا كنت على علم تام بأصول الفقه، لأن في أمور معينة بتشكل عليك في الفقه، فالذي يحل هذا الإشكال هي دراسة أصول الفقه. فقول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا قلتم ذلك فقد سلمتم على كل عبد صالح في السماء الدنيا، دي اتخذناها منين؟ السلام علينا وعلى عباد الله، وعلى عباد الله الصالحين. فهنا عباد الله لفظ عام شمل كل عبد صالح في السماء وفي الأرض، أي من الملائكة ومن غيرهم. والثالث: حال المستفيد، يعني المجتهد. ففي أصول الفقه يبحث الأصوليون عن المجتهد، لأن الذي يتولى استنباط الأحكام من أدلتها هو المجتهد، أما المقلد فإنه لا يذهب للأدلة ولا ينظر فيها هل تدل أو لا تدل، لأنه مقلد. والشاعر يقول: لا فرق بين مقلد وبهيمة تنقاض بين دعاثر وجنادر. اكتب عندك: وينقسم الناس باعتبار تعاملهم مع الأدلة إلى ثلاثة أقسام، وينقسم الناس باعتبار تعاملهم مع الأدلة إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول وهو المجتهد، وضابطه عنده من العلوم والآليات ما يستطيع من خلالها النظر في الأدلة واستنباط الأحكام. وهو ينقسم باعتبار ما يجتهد فيه إلى قسمين، الأول المجتهد المطلق، وهو يجتهد في كل علوم الشريعة كالشافعي والليث بن سعد وابن تيمية وغيرهم، بعد ذلك مجتهد مقيد، وهو قسمين، إما أن يكون مقيدا بمذهب معين، وإما أن يكون مقيدا بفرع من فروع الشريعة. مقيدا بمذهب معين، يقول ده مجتهد في المذهب المالكي ما يتعداه، وإما أن يكون مجتهدا في فن معين من فنون الشريعة، يعني مثلا يجيد علم المواريث، يجيد مثلا فقه الطهارة، يجيد فقه النكاح والطلاق، يجيد أجادة تامة، فهو مجتهد. وخذوا بالكم المجتهد بأنواعه الكم، هم اثنين وتفرعوا. المجتهد بكل أنواعه ضابطه أن يشهد له مجتهد عصره، يبقى مش هو اللي يقول عن نفسي أنا أصبحت مجتهد في فقه الطهارة، لا، ده علماء عصره المجتهدون هم يشهدون له. طب من شهد لعلماء اللي من شهد له من فوقهم، وهكذا حتى نصل إلى صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. القسم الثاني المتبع، ضابطه هو الذي يتبع قول العالم لأن العالم اتبع الدليل. ولولا اتباع العالم للدليل ما اتبعه. القسم الثالث المقلد، وضابطه اتباع قول من ليس بحجة، وحكمه في الشريعة كأكل الميتة، لا يجوز إلا عند الضرورة. مسألة، هل يجوز للمجتهد أن يقلد؟ ماشي، الجواب نعم. ما هي واضحة خالص، من هو قوله ليس بحجة؟ كل البشر ما عدا النبي صلى الله عليه وسلم. من تأتيت متأخرا ماذا نصنع إذن؟ وش بك كده؟ اسكت يا كلامش خالص، اسكت يالا معايا مشايخ كده. ويجوز للمجتهد أن يقلد، هل يجوز أم لا؟ الجواب تفصيل، فأنا اتبعته، هذا يسمى تقليدا، يسمى إيه؟ تقليدا. طيب من هو الذي قوله ليس بحجة؟ الجواب كل البشر ما عدا النبي صلى الله عليه وسلم. مظبوط، أنا قولي حجة ولا مش حجة؟ مش حجة، الأصل فيه أنه ليس إيه؟ ليس بحجة، إلا إذا احتفت به من القرائن والأدلة ما يجعله حجة، لا لكونه قولي بل لكونه اتبع الإيه؟ الدليل. واضحة كده يا أخواننا؟ طيب فهنا الفقهاء تكلموا، هل يجوز للمجتهد أن يقلد؟ قلنا الأصل التقليد في حكم الإسلام، حكمه إيه التقليد؟ كأكل الميت، كأكل لا يجوز إلا عند الضرورة الملجئة. طيب المجتهد يجوز له أن يقلد؟ نعم. طب متى يجوز؟ خد بالك، المجتهد قلنا اللي هو عنده آلية ينظر في الأدلة إيه؟ لاستنباط الأحكام، ومش كده وبس، وعنده من الآليات ما إذا نزلت نازلة يتكلم فيها بالحكم الشرعي، مش مسألة نظر في أدلة بس، يعني نزلت بالبلاد نازلة معينة وحلت بالأمة كارثة معينة فهرع الناس إليه، هو عنده الآلية للنظر في الواقعة وفي الحدث ويبدأ يفتي ما الذي يجب على الناس أن يفعلوه أو ما حكم هذه النازلة. طيب هب خدوا بالكم معايا، نزلت نازلة أو عن لولي أمر المسلمين أمرا وأراد حكم الشرع فيه والجواب في غضون نصف ساعة، وأرسل ولي الأمر إلى الإمام المجتهد في بلده ما حكم الشريعة في كذا وأريد الجواب بعد نصف ساعة، المجتهد لن يتمكن، ففي هذه الحالة يجوز التقليد. والدليل على ذلك ما قاله الإمام الشافعي رحمة الله عليه لما سئل عن مسألة في الحج، في الحج، فقال أقول فيها تقليدا لعطاء، عطاء ابن أبي رباح. والشافعي مجتهد ولا مش مجتهد؟ مطلق ولا مقيد؟ مطلق، ومع ذلك عن له أمر، واخد بالك، فإيه أفتى فيها إيه؟ تقليدا ولا اجتهادا؟ تقليدا. لما؟ لأن الوقت لم يمكنه من البحث والنظر في المسألة، وهذا ليس فيه شيء، ولكن المؤاخذة متى يا أخوان؟ أن يكون عنده الآلية للنظر والتحقيق والبحث والتنقيب ولا يفعل، في هذه الحالة يؤاخذ. واضح يا شيخ؟ ما واضح يا أخوان الجزئية دي؟ أو سؤال حاجة تفضل حبيب. لو كان تقليده لعطاء بناء على دليل عطاء لذكر الدليل، خد بالك، ما احنا قلنا هو الاصل في الاجتهاد في التقليد ايه؟ ها محرم، صح. طيب يجوز عند الضروره ام لا يجوز؟ وهذا الذي فعله الشافعي. معايا اخي الفضل؟ ركز نكمل يا اخواننا كلامنا. طيب قال شيخ الاسلام رحمه الله التقليد كاكل الميت، ومتى يجوز أكل الميت؟ عند الضرورة، أما إذا وجدت مذكاة فإنك لا تأكل الميت، لكن إذا خفت الهلاك إذ لم تأكل فكل من الميت. طبعا هنا في مسألة مهمة، وهي هب أن رجلا أشرف على الهلاك ولا يوجد من ينجيه من الهلاك إلا أكل أو شرب المحرم ولم يفعل، الجواب قاتل نفسه، قاتل نفسه. بعكس إذا مرض واشتد به المرض وأشرف على الهلاك وترك نفسه ليس فيها شيء، ها؟ ما احنا قلنا المحرم بقى، مش عايزين نفصل فين؟ في الضرورة ولا في ايه؟ طيب مش في اشكال خالص، ها؟ بقد يذهب ما يهلكه، يذهب ايه ما يهلكه، ولكن بقد صد الرمح والاشياء دي بتندرج تحت ايه؟ هل هو في مفازة ويحمل معه بعد ذلك ام لا؟ معايا؟ طيب يقول طيب نعم حاضر حاضر، لازم نعرف الاول يا اخوانا التداوي حكمه الشرعي ماذا؟ الاباحة، التداوي حكمه الشرعي الإباحة، والدليل على ذلك قصة المرأة في عند مسلم التي كانت تصرع وأتت النبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول ادعو الله إني أصرع وادعو الله أن أن يشفيني. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم إن شئت، محل الشاهد، إن شئت صبرت ولك الجنة، ولم يرشدها إلى العلاج ولم يأمرها به، فلو كان مستحبا ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم، وإن شئت دعوت الله عز وجل لك فبرئت. فقالت أصبر أصبر، ثم قالت ولكني أتكشف فادعو الله لي ألا أتكشف. لحظة واحدة معايا يا أخوانا، انتبهوا لي كويس. يبقى الأصل في التداوي الإباحة، ولكن إذا تعرض الإنسان لهلكة مما ينبغي له أن يفعله ويتناوله، يعني دلوقتي الأكل حكم الشرعي في الأصل الإباحة، طب وعند الضرورة أحسنت إلى الوجوب، كذلك الشرب الأصل فيه الإيه؟ الإباحة. أنا هشرب الساعة 1:10، لا هشرب 2:30، واخد بالك؟ مش هشرب، ماشي، ولكن في مرحلة معينة إن لم تشرب فأنت إيه؟ آثم. فإن ترتب على ترك الشرب الهلكة فأنت قاتل النفس. ليه؟ لأن الأصل إن أنا أشرب، ولكن الأصل أن أنا لا أتداوى. فهمت الفرق بين الاثنين؟ من قال الكلام ده بقى؟ طيب عاوز تقول حاجه يا شيخ؟ الامر للاباحه مش للاستحباب، للاباحه. مش احنا عندنا، ركزوا معايا يا مشايخ، الامر يكون ايه؟ وليات للوجوب. ها ما لم، لا كده الكلام مش منضبط، كلام واحد بتاع مصطبه مش كلام واحد بتاع علم. الأمر ركز يا ولد للوجوب، ما لم تحتف به قرينة تصرفه من الوجوب إلى أي شيء آخر، ما تقولش الندب، لأن الأمر يصرف من الوجوب إلى الندب إلى الإباحة إلى التحذير إلى التحريم. كويس؟ قوله تعالى اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير، اعملوا فعل إيه؟ والأمر هنا الإيه؟ للتحذير، للتحذير، واخد بالك؟ اعملوا ما شئتم انه ما تعملون بصير. يبقى الامر الاصل فيه للوجوب، ولكن جاءت قرينه نزلته من الوجوب الى الاباحه الى الندب الى الـ الى الـ الى التهديد الى الوعيد. فتداووا عباد الله للاباحه وليس للاستحباب. معايا؟ خليك معايا. الواحد فينا عايش في امور معينه يجب عليه ان يفعلها في الجمله، واخد بالك انت ازاي؟ اللي هي ايه؟ اللي هي بنسميها يا اخوانا الأفعال الجبلية لبني آدم، جبلي يعني كل البشر يفعله. كل البشر بينام ولا بينامشي، وبيشرب وهكذا، وبيلبس ولا بيلبسي، كل ده يعني لو أن إنسانا ترك اللباس خلف الأصل ولا ما خلفوش، فقال لك أنا هترك اللباس وتن قاعد كده عريان في الشمس والحر، هذا ومات قتل نفسه. يبقى الأصل أن أنا أفعله، يبقى في الأكل والشرب واللباس لازم أفعلهم، أما في العلاج والتداوي لا ما فعلوش الأصل فيه كده. وبناء على ذلك من مرض وترك التداوي ليس فيه شيء مطلقا. ولكن هنا ملحوظة ننبه عليه، وهي إن كان ترك التداوي سيحول به بينه وبين بعض الواجبات الشرعية فانتقل الأمر إلى الاستحباب، لا لذاته بل لما يترتب عليه. وضحت؟ يبقى دلوقتي مثلا بلاش هنقول مثلا الواد طارق، واخد بالك؟ رجل ربنا سبحانه وتعالى ينفع به ويفتح على يديه، فابتلاه ربنا عز وجل بمرض، المرض ده أقعده عن درس التلات اللي غص في حلوق المبتدع. انه لا يا شيخ طارق تعال بقى نوديك لأفخر دكتور يشوف ايه اللي عندك، لأن درس التلات مهم جدا وغص في حلوق المبتدع، فلا بد ان يعني نستعين بالله حتى تبرأ وترجع اليه. يبقى هنا بقى عالجناه لاجل العلاج ولا لاجل الدرس؟ هي دي فهمت يا مشايخ؟ ركزوا بالامور دي وفرقوا بينها كويس. لا لا يأسم ابدا، مهمه جدا لا يأسم. عشان كده ايه الامام ابن القيم رحمه الله عليه في قصه سحر النبي صلى الله عليه وسلم، لما سحر نبينا صلى الله عليه وسلم استمر السحر في النبي كم شهر يا محمد؟ احسن، 6 أشهر. النبي صلى الله عليه وسلم لما دعا ربه نزل جبريل وميكائيل وانتهى الامر، صح؟ طيب كيف استمر؟ لما لم يدعو في اول الامر؟ الامام ابن القيم قال: وفي كلا الامرين النبي صلى الله عليه وسلم كان في قمه التعبد الى الله، ففي بدايه الامر شعر بالمرض فتحمل وصبر، تحمل وصبر، تحمل وصبر، فلما وجد أن المرض سوف يضعفه عن بعض فنون العبادة لجأ إلى الله. وهذا مركب أخواننا، فلما دعا رب عز وجل شفاه ربنا سبحانه وتعالى. اتفهمت يا أخواننا المسألة دي؟ عاوز تقول حاجة يا شيخ؟
التداوي بالمحرم لا يجوز
مطلقا.
فلنفترض أن هو تداوي، يعني التداوي بالمحلل ولا شيء فيه، يترك التداوي؟ يجوز أن هو يترك التداوي بلاش ده؟
خليك بسمع، احنا قلنا التداول الاصلي في خليك بقى الحكم الشرعي الاباح، خلاص انا بترك المباح، تقدر تتكلم معايا ربع كلمه؟ رد عليا سؤالهم واضح، المباح حكمه ايه؟ الفعل والترك فيه يستوي، خلاص انا بترك المباح، هل لك كلام معي؟ بس يبقى هنا بقى ركز معايا، تكلمنا في المباح لا لذاته بل لما يترتب عليه، هو ده الفرق. عشان كده قلنا المباح ما لا يترتب عليه أجر ولا عقوبة لذاته، خلاص يبقى هو لذاته ما فيش في أمر ولا نهي، ولكن لما يترتب عليه. معايا كويس؟ أنا قمت بني بيت في مكان معين الأصل فيه الإباحة، وخدت إذن من ولي الأمر وما فيش شكل خالص، ولكن فتحت في هذا الباب قوة أو ما يسمى بالبلكونة لا أفتحها وأنظر منها في أي وقت إلا وقع نظري على محرم، يبقى فتح البلكونة أصله إيه؟ مباح، مظبوط، ولكن لما أدت إلى المحرم لازم إيه؟ تنقفل، يبقى أغلقت لذاتها ولا لما يترتب عليها؟ هو ده الفرق. وضحت يا مشايخ؟ اتفهمت يا شيخ؟ أكمل؟ ماشي. قال شيخ الإسلام رحمه الله: والتقليد كأكل الميت، ومتى يجوز أكل الميت؟ عند الضرورة، أما إذا وجدت مذكاة فإنك لا تأكل الميتة، لكن إذا خفت الهلاك إذ لم تأكل فكل من الميتة. هنا مسألة دقيقة، وهي إذا أشرف الإنسان على الهلاك، ركزوا، ووجد أمامه نوعين من المحرم، بتناول أحدهما سيزول الهلاك، الأول ميتة والثاني كباب هيسرقه، ما الحكم الشرعي في ذلك؟ يعني لقى ايه؟ ميت، معزه ميت، واخد بالك؟ وفي الجانب الاخر لقى محل كباب وصاحبه غائب مش موجود، من اي النوعين ياكل؟ طب وليه الكباب؟ خبر يا رجال، طب ما ده محرم وده محرم. لا شوفوا، ولا انت عارف حاجه. لا شوف النكته فين، ركزوا معايا، النكته في انه لو اكل من الكباب لا ياثم، ولو اكل من الميته لا ياثم، والضرر فيها يرفع، ولكن في الكباب سيضمن، هو ده المشكله، هيدفع ال5 كيلو اللي كله هيدفع، اما في الميته هيضمن، بس هي دي الاشكال كله. فلو استطاع أن يكون معه الضمان حق الكباب يأكل، ما معهوش عليه بالميت وليس فيها ضرر مطلق. اتفهمت؟ ملك يا مش احنا قلنا إن ها؟ لا ما فيش إثم خالص، لا هنا إثم ولا هنا إثم، لأنه الضمان ما لهوش علاقة بالإثم. فاحنا بنقول هنا معه مال يدفع ثمن الكباب، استعن بالله وكل 5 كيلو اللي انت عاوز تاكله كله، واخد بالك؟ طب ليس عنده مال يضمن، خليك في الميتة بقى بلاش، وما فيش فيها اي اشكال خالص، وهنا ما فيش ضرر وهنا ما فيش ضرر. اتفهمت يا مشايخ؟ نعم. في سيام بقى في كل شيء يملكه الغير، اصل الميتة ملك الاحد، خلاص ما فيش فيها ضمان، ولكن وجد زرع مثلا، وجد جنينه، وجد ماء يباع ويشترى، ده اسمه ملك الغير فياخذه بغير اذنه وهو محرم، فعليه الضمان. اتفهمت يا اخوانا المساله دي؟ نعم. نعم فيها ضرر، ما اخونا جزاه الله خير اتانا بقاعده شرعيه عظيمه، ما ايه؟ ما زاد شرعا ورفع ضرره قدرا، ربنا عز وجل بيرفع الضرر اللي فيها سبحانه وتعالى. زي ما ضربنا مثال قبل كده، وطء الرجل للمرأة، ما الفرق بين الزواج وبين المحرم؟ ما فيش فرق، في فرق؟ ما فيش فرق، ولكن هذا فيه بلايا عظيمة اللي هو المحرم، وهذا فيه نفع كثير اللي هو الحلال. فربنا سبحانه وتعالى بيرفع الضرر عن الشيء المباح شرعا، حتى لو كان فيه ضررا قبل أن يباح، والله على كل شيء قدير. ما جاز شرعا رفع ضرره قدرا، صح يا فضلت الشيخ قاعدة كده؟ ما جاز شرعا رفع ضرره قدرا. معايا ولا مشكلة عليك؟ طبعا الإجماع منعقد على ذلك. يعني لحم الخنزير ها ماله؟ فيه بلايا بعيد عنه. طب إنسان اضطر، كل بلية فيه ربنا بيرفعها، والله على كل شيء قدير. واضح يا مشايخ؟ رفع ضرره قدرا. نعم. لا يا سيد دراما، بس كما قال أخوك، يعني مثلا هو كرشه معدل 3-4 كيلو، واخد بالك انت ازاي؟ فعند الميت كفايه ربع كيلو بس، يعني يقوته يمشي وخلاص منه. نعم، ما هو من شده الجوع مش هيقرف، بس بعد عنك. يلا يا مشايخ نكمل. الجو حر يا شيخ طارق، لا ما اصل مش اي اجسام شغلها مره واحده بس. نعم حبيبي. لا ليس له ذلك. هيا يا مشايخ انتبهوا، الله يبارك فيكم، المسائل دي مهمه جدا ولابد ان نستوعبها. وارجو كلما يعجبك مساله او تستريح لمساله او تسمع مساله سجلها ودونها، لان دي عباره عن معلومات متناثره في بطون الكتب، بنجد مشقه عظيمه فيها في الحصول عليه. طيب، لكن اذا خفت الهلاك اذ لم تاكل فكل من الميت. وقوله فالمعتبر يعني في تعريفه، وقوله في ذاك اي في التعريف، وقوله طرق الفقه أعني المجملة يعني طرقه المجملة، وقوله كالأمر أو كالنهي للمفصلة يعني كالأمر اعرف ما هو الأمر وماذا يقتضي، وما هو النهي وماذا يقتضي، وما هو العام وماذا يقتضي، وهلم جر. وقوله للمفصلة لأن طرق الفقه المفصلة موضوعها كتب الفقه كزاد المستقنع والمنهاد وغير ذلك. ثم قال وكيف يستدل بالأصول، أي بأصول الفقه، كيف استدل بالأمر على الوجوب وبالنهي على التحريم وبالعام على العموم وهلم جر. طبعا مسألة نشأة علم أصول الفقه وما هي مصادر علم أصول الفقه، فعلا لو وقفت عليها كما ينبغي، وإن وقعت عينك على عالم من علم من علماء الأصول ورفعت نعله على رأسك ما وفيته حق. أي والله، لأن مصادر علم أصول الفقه الكتاب والسنة والاستقراء ولغة العرب والمجتهد. يعني إيه؟ يعني الإمام الشافعي لما جه يوضع الرسالة، وهي أول من ألف في أصول الفقه، لما جه يوضعها ده ما وضعهاش من فراغ، ده قبل أن يضع فيها أي قاعدة عمل إيه؟ استقرأ نصوص الكتاب كلها. وطبعا لا في حاسوب ولا في كلام، ده مصحف وطبعته يعلم بها ربنا. وبعد ذلك استقرأ السنة على قدر استطاعته، ثم استقرأ لغة العرب وكلام الصحابة والتابعين، ثم كلام أنداده من أهل العلم ووضع القاعدة. كم يستغرق هذا الوقت؟ ما هو ده اللي عايزين نعرفه، لأن كثير من الناس بيبدأ يتطاول على الأئمة الأكابر ويصفهم بشيء من النقائص. من أنت؟ والله يا أخوانا، يعني لعل الله ييسر ونبدأ نشرح الرسالة للإمام الشافعي في أي مسجد كان، ستجد فيها عجب العجاب، ده إن استطعنا أن نقرأه. يبقى مسألة الأصولي لما يضع علم الأصول أو قاعدة من الأصول، ده مش من فراغ، بيستقرأ نصوص الكتاب والسنة. فلما جوهم قالوا مثلا إيه؟ الأمر للوجوب، نظروا لكل أوامر الكتاب وجدوها توجب، ومن لم يفعل المأمور يأسف. جوهم يضعوا القاعدة، لقوا بعض الأوامر ليس الغرض منها الوجوب، بل يباح للإنسان أن يفعل. فقالوا طيب، يبقى الأمر للوجوب أو الاستحباب. نظروا وجدوا لا، في أوامر تانية الغرض منها الإباحة. نظروا وجدوا في أوامر تانية غرض منها الإيه؟ التهديد والوعيد. قال طب نعمل إيه؟ أم وضعوا القاعدة ديت، الأمر للوجوب ما لم تحف به قرينة تخرجه من الوجوب إلى شيء آخر. مسألة مش سهلة خالص، لدرجة يعني علم الأصول ده لابد أن يلقى اهتمام زائد من طلبة العلم مع التبجيل والتقدير لأئمته الذين وضعوه. لذلك علم أصول الفقه مل بثلاث مراحل. المرحلة الأولى الإمام الشافعي أول من ألف فيه الرسالة، بعد ذلك الخطيب البغدادي وابن عبد البر، بعد ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه لما بيض المسودة التي ألفها جده وجاء أبوه وزاد فيها، وجاء شيخ الإسلام ابن تيمية وبيضها وكتبها المسودة في أصول الفقه. دي الثلاث مراحل مر بها علم أصول الفقه. ما أتى بعد ذلك عيال على هذه المراحل الثلاثة. واخدين بالكم يا أخوانا؟ فهذا العلم الله يبارك فيكم أرجو أن نأخذه بشيء من الاهتمام والمذاكرة. يقول: والعالم هو الأصولي، هذا إذا عبرنا عنه بقولنا حال المجتهد أو المستدل. مسألة: إنسان النظر في الأقوال التي في المسألة وأدلتها. خد بالك، نظر في الأقوال التي في المسألة وأدلتها. ممكن تقول نظر في الأدلة وفي الأقوال، تقدم والتأخير لا يهم. يبقى أنا مثلا أبحث في مسألة معينة في أي كتاب من الكتب، وليكن مثلا شيخ الإسلام يقول مثلا: وقول أهل العلم في الطواف من غير طهارة، قال أحمد كذا، قال الليث، قال أبو ثور، قال كذا، وأدلتهم كذا. وده طريقة من طرق سرد الأحكام الفقهية. بعض أهل العلم يقول: والقول فيها كذا لقوله تعالى كذا، وإلى هذا ذهب فلان وفلان وفلان وفلان. معايا أخوانا كده؟ دي طريقة بسط المسائل الفقهية. يقول: إنسان النظر في الأقوال التي في المسألة وأدلتها واختار قولا منها، فهل هذا يعتبر مقلدا لغيره؟ الجواب: إنه ليس مقلد، لأنه اختار هذا القول لسبب وبناء على دليل. وهذا قد يحتاج العالم المجتهد إلى التقليد، فأحيانا أهو تنزل به نازلة لا تقبل أن يتأخر الحكم فيه حتى يراجع فيقلد. خلاص مش لاحق يعمل. واحد قال له: الحق الست ده، هي الواد هيطلع من بطنها خلاص وهيموت، نعمل ايه؟ وما فيش الا طبيب بوذي، فيش غير. وهي بص يعني دلوقتي إيه الضغط وصل ل 300، هتنفجر حال، ماذا نصنع؟ وده امام مجتهد يا اخوانا، طب ادوني بس دقيقتين اتنين هتكون ماتت. طب خلاص خدوا بقول فلان تقليدا. يبقى هنا اضطر ام لم يضطر؟ اضطر. هذا اللي قاله الشيخ، هو ده اللي خرج. اما ان كان عنده متسع من الوقت وقلد ياثم، ده انت مجتهد ابحث. فلو اجتهد واصاب فله كم اجر، ولو اخطا على ايه؟ على الخطا ولا على الاجتهاد؟ على الاجتهاد. طيب مساله اخرى: هل التقليد يكون في العقيده؟ نعم، بدليل قوله تعالى: وما ارسلنا من قبلك من رسول الا رجال وما أرسلنا من قبلك إلا رجال نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وهذه عقيدة الإمام بالرسل. وأما قول بعضهم إن العقيدة لا يقلد فيها لقول المجيب للملكين في قبره: سمعت الناس يقولون شيئا فقلته، فهذا استدلال في غير وجهه، لأن هذا الرجل الذي يقول سمعت الناس يقولون شيئا فقلته ليس عنده إيمان أصلا، فالحديث فأما المنافق أو المرتاب. فالتقليد جائز للضرورة في الأصول والفروع. ثم إني أقول تبليغا عن شيخ الإسلام رحمه الله، قال رحمه الله: تقسيم الدين إلى أصول وفروع بدعة لم يكن معروفا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام ولا أصحابه. ولذلك يرى هؤلاء المقسمون إلى أصول وفروع يرون أن الصلاة من الفروع. نقول سبحان الله، هل الصلاة التي من أصل الدين من أصل الأصول في الفروع من الفروع؟ فالقول الراجح أنه ليس هناك أصول وفروع، إنما فيه علميات وعمليات. يعني الدين ينقسم إلى عمليات وعلميات. العلميات تكون بالإيمان بها، والعمليات بالقيام بها. اكتب عندك: ولا تتم العمليات إلا بالعلميات. مظبوط؟ ولا تتم العمليات إلا بالعلميات، بمعنى لا يعمل إلا إذا علم واعتقد. ولو أردنا أن نقسم إلى أصول وفروع لقلنا أركان الإسلام الخمسة كلها أصول. تاني محمد كده حبيب. تاني محمد. نعم. يسأل أخونا: الضرورة تقدر بقدرها، وطبعا القاعدة العظيمة الضرورات تبيح المحظورات، والضرورة تقدر بقدرها، الذي يقوم بهذا أهل الاجتهاد لا طلبة العلم ولا الشيوخ ولا الدعاء، هؤلاء هم الذين يقدرون. أصل معنى الضرورة إيه؟ اللي هي ضابط الضرورة إباحة المحظور مع إقام الحاضر، هذه ضابط الضرورة. يعني أنا أبيح لك شيء محرم مع أن الدليل قائم ويعمل به، يبقى هذا لا يشتري عليها إلا إمام مجتهد هو الذي يقول كذا. ومن أجل هذا احذر أن يأتيك رجل يستفتيك في مسألة وتقول له يجوز للضرورة، احذر احذر غاية الحذر، لأن الكلام ده لا يقول إلا إمام مجتهد. علشان كده ملابسات القول بجواز الضرورة لابد أن يكون لدى الذي يفتي بذلك تصور كامل. وضربت لكم مثالا، رجل قال: يا أخوانا أنا مثلا مدين في مبلغ من المال أو أحتاج مبلغ من المال، فهل لي أن أذهب إلى فلان ابن فلان يعطيني المبلغ مع زيادة ربوية متفق عليها؟ الجواب الأصل فيه الإيه؟ الحرمة. فقال لي: أنا واقع في كت وكت. يبدأ بقى يسرد لك ما وقع فيه، يسرد لك ده، يسرد لك وانت مين وانت إمام مجتهد، وبناء على أن يسرد لك كل ملابسته وكل ظروفه قل له فعلا يجوز لو كنت إماما مجتهد. واحد يقول لك: طب لو أنا قلت له لا أدري ماذا يصنع؟ قال: أنت هتشيل هم الناس، أنجو سعد هلك سعيد. ليس مهمتك أن تنجي الناس، بل مهمتك الأصلية أن تنجو أنت بنفسك. يبقى واحد إنسان قال لي: والله ده حصل بينه وبين مراتي كت وكت وكت وكت، وطلقتها ثلاثة طلقة بعد طلقة بعد طلقة. قال: خلاص بانت منك امرأتك، لا تحل حتى تنكح زوجها. طب لي ماها مثلا 7-8 عيال وماها وماها ميتين وما لهاش حد إلى غير ذلك، كل هذا تخريف ليس له اعتبار. يبقى مسألة الضرورة يا أخواننا انتبهوا لها جيدا. لذلك لما سمعنا بعض المهلوسين المبتدعة يقولون هذا من باب الضرورة من باب الضرورة من باب الضرورة، من أنت حتى تقول من باب الضرورة؟ ما هو دي الإشكالية هنا دلوقتي، من أنت حتى تقول من باب؟ هل شهد لك بعض علماء العصر من المجتهدين أنك أهلا لذلك؟ إن شهدوا فأسمعنا شهادته، لأن كل ما حدث يقول لك: الانتخابات حرام والتحزب حرام والبرلمان حرام، ما سمعنا أحد قال بالحلم للأمانة، ولكنهم قالوا بالحرمة وتجوز للضرورة. هنا بقى مربط الفرس، من أنت حتى تفتي بالضرورة وجوازها؟ هذا لا يقوله إلا أمثال ابن تيمية وابن رجب وغيرهم من أئمة العلم ومن أئمة الاجتهاد. ضابط الضرورة إباحة المحظور مع بقاء الحاضر. مع بقاء الحاضر يعني شيء محرم بنبيحه مع أن الدليل الذي يدل على تحريمه ما زال قائما. يعني مثال ذلك، خليكم قال تعالى، خليكم معايا يا أولاد: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. يبقى أكل مال اليتيم ماله حرام ولا حلال؟ محرم. من هو اليتيم يا خالد؟ اليتيم هو الذي فقد أباه قبل أن يبلغ الحلم، أما اللطيم هو من فقد أمه قبل أن يبلغ الحلم. أما اليتيم في الحيوانات من فقد أمه. طيب ولما لم يفقد أبوه وإحنا عارفينه؟ ما عرفش أبوه فين، واخد بالك؟ طيب فأصبح عندنا دلوقتي أكل مال اليتيم الأصل فيه الحرمة معي. فوجدنا رجلا ذهب إلى يتيم وأخذ ماله وأكله. طيب يبقى هنا قلنا له كل، أبحنا له الحاضر مع بقاء المحظور مع بقاء الحاضر، الدليل ما زال قائم، الدليل لم ينسخ، الدليل إيه؟ لم ينسخ، ومع ذلك أبحنا له الإيه؟ المحرم. زي بالضبط كده، رجل أراد أن ينظر إلى امرأة أجنبية عنه، ينظر إلى وجهها وإلى شيء من محاسنه، قلنا له الأصل الحرم. قال: يا أخوان عاوز أتزوجها، أريد أن أتزوجها. نقول له: هذه ضرورة دل الدليل عليه. واخبلك اذهب وانظر اليها فانه احرى ان يؤدم بينكم. مظبوط يا اخوانا؟ يبقى هنا ايه؟ اباحه المحظور مع بقاء الايه؟ مع بقاء الحاضر. الذي ينبغي ان نفهمه هو انه ما يقول ان هذه ضروره الا عالم مجتهد، وهذا لا نحيد عنه قط. لان حاضر التوسع في مثل هذه الأمور ما يأتي من ورائه خير قط. كل إنسان يقول. لذلك بالمناسبة حديث سبيعة الأسلمية مع أبي السنابل ابن بعكك عند البخاري، سبيعة الأسلمية مات عنها زوجها ووضعت بعد موته بأربعين ليلة، فلما وضعت تقدم لها أبو السنابل ابن بعكك لينكحها فأبت عليه، رفضت. فبعد فترة رآها أبو السنابل متجملة، ومعنى كلمة متجملة من ظن أنها أصفرت عن وجهها فهو لا يعي شيئا من أصول الشريعة، لأن التجمل في المرأة ممكن أن يبان من كحل في عينيه، ممكن أن يظهر من حناء في يديها جاء الهواء فأبان شيئا من بدنه. فلما رآها أبو السنابل تجملت للخطاب قال لها لعلك تريدين النكاح. الكلام ده بعد ما إيه؟ رفضته. فقال والله ما أنت بناكحة حتى يبلغ الكتاب أجله 14 أشهر و10 أيام. تقول سبيعة فلففت علي ثيابي وذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته حدث كت وكت وكت وكت. فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام بل كذب أبو السنابل، كذب يعني أخطأ، تزوجي إن بدا لك. الحافظ ابن حجر بيعلق على القصة وبيقول إيه؟ وينبغي للمفتي أو المجتهد ألا يفتي ويجتهد في قضية يكون هو أحد أطرافها حتى لو كان إمام مجتهد. ليه؟ النفس البشري. ما هو أبو السنابل ابن بعكك أفتها قال لها إيه ما أنتش متجوز؟ قال لها بعد 14 أشهر. قال الحافظ وكان غرض أبو السنابل في ذلك أن لها بعض الأولياء في سفر فأراد أن يحجزها عن الزواج حتى يأتوا لعلهم يضغطون عليها ويتزوجها. كويس؟ يبقى في هذه الحالة ما تفتيش أنت بقى، يبقى ما يكونش بقى أبوك ولا عمك ولا كذا وقع في ضرورة وأنت تفتيه. لا يا أخوانا، لأن مسألة إن إحنا نبيح المحظور مع بقاء الحاضر ده ليس بالهينة، ده أنت بتقول له افعل المحرم ولن يعاقبك الله عز وجل على ذلك. لا، يبقى مسألة الضرورات هذه لابد أن نراعيها حق المراعاة. ومن وجد نفسه أهلا لذلك بشهادة علماء عصره على دماغنا من فوق فليرنا وجهه وليسمعنا اسمه حتى نمسك بتلابيبه ونتعلم منه. الضرورات خلاص عرفنا يا اخوانا اللي هي اباحه المحظور مع بقاء الايه؟ مع بقاء الحاجه. وهي تنقسم الى الحاجه الجبليه اللي هي بيسموها الحاجيات والتحسينيات والضرورات. الحاجه اللي هو ما يحتاجها الانسان بجبليته، يعني الجبله التي خلقت عليها بتلزمك بهذه الحاجات. معايا اخر فضل؟ الحاجيات. في عندنا الضروريات وفي عندنا الحاجيات وفي عندنا التحسينيات. معايا مشايخ؟ ضروريات وحاجيات وتحسينيات. الضروريات ضابطها ما لم يأتي به الإنسان تضر معيشته. طب الحاجيات ما لم يأتيه الإنسان تختل معيشته ولكن أقل من اختلال الضروريات. يبقى عندي ضروريات وحاجيات وتحسينيات. يعني مثلا أقربها لك شوي. واحد مثلا يأوي إلى بيت، البيت دهوت إذا دخل عليه البرد كأنه في العراء، وإذا دخل عليه الصيف كأنه تحت الشمس. بيت السقف مخرق من كل مكان والجدران واهية، وإذا هب الريح يترقص البيت يمينا وشمال. يبقى هذا الرجل يحتاج إلى ضرورية ولا حاجية ولا تحسينية؟ ضروري. دي ضروري. طيب أتينا له ببيت ولكن يعني البيت يعني غير طيب بمعنى فيه وفيه 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 واخد بالك. طب هنظبطه لك شوية، هنظبط لك الأرضية ونمحر لك الجدران، يبقى هنا دخلنا في الحاجيات. طب هندخل لك كهرباء وندهلك بالزيت ونعمل لك سيراميك، دخلنا في الايه؟ في التحسينيات. واضح يا مشايخ؟ مفهوم الامور دي؟ الضرورات والحاجيات عدم وجودها يترتب عليه ضرر للانسان، بس ضرر الضروريات اعظم بكثير من ضرر الحاجيات. ايوه، ما يحتاجه الانسان بجبليته. جبليه يعني ايه؟ كل بني ادم بيعملوه. فاكر انت السنه الجبليه والعاديه والتشريعيه؟ جبلي سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم من البشر ولا لا؟ من البشر. ياكل ولا ما ياكلش؟ بس يبقى بنقول ايه؟ الاكل جبلي. يشرب ولا ما يشربش؟ يبقى الشرب جبلي. ينام ولا بينامش؟ يبقى النوم جبلي. خلاص، يبقى الجبليه اي ما يفعلها البشر لخلقتهم التي خلقهم ربنا عز وجل عليها. لا، ما هي حاجة واحدة الجبلية فقط، الحاجيات هي الجبلية. ما يحتاجه الإنسان ثلاث أقسام: ضرورية وحاجية وتحسينية. ما لم يفعله الإنسان أو يأتيه يصاب بضرر في معيشته. طيب، والحاجيات ما يحتاجه الإنسان أيضا لجبلته، ولكن فقدانه ضرره أقل من فقدان الضروريات. بعد كده إيه تاني عندك؟ تحسينيات، ما لا يترتب على فقدانها ضرر، على فقدانها ضرر. أبواب أصول الفقه، أبواب أصول الفقه، كتاب المؤلف رحمه الله مختصر وليس متعمقا في التبويب، ولهذا جعل أبواب أصول الفقه محصورة ويشبه من بعض الوجوه كتاب الأجرومية في النحو. قال رحمه الله: أبوابها 20 بابا تسرد، وفي الكتاب كلها ستورد. إذن أبواب أصول الفقه 20 بابا كلها ستورد في الكتاب، يعني النظم. فقال في قوله: الكتاب للعهد الحضوري وليست للعهد الذهني، لأنه ليس كتابا معهودا في الذهن ولكنه كتاب حاضر بين يديك. قال رحمه الله: وتلك أقسام الكلام، ثم أمر ونهي، ثم لفظ عما، أو خص أو مبين أو مجمل أو ظاهر معناه أو مؤول، ومطلق الأفعال، ثم ما نسخ حكما سواه، ثم ما انتسخ، كذلك الإجماع والأخبار مع حظر ومع إباحة كل وقع، كذا القياس مطلقا لعله في الأصل والترتيب للأدلة، والوصف في مفتن ومستفتن عهد، وهكذا أحكام كل مجتهد. دي أبواب أصول الفقه اللي احنا إن شاء الله هنشرع فيها من اللقاء القادم. قوله: ثم بالضم حرف عطف، وثم بالفتح اسم إشارة، وثم اسم إشارة للمكان. ولهذا يغلط بعض الناس الآن ويقول: ومن ثم حصل كذا وكذا، وهذا لا يصح، والواجب أن تقوله: ومن ثم حصل كذا وكذا. وقوله: ثم لفظ عما يريد العام، وقوله: أخص يريد الخاص. وهذه الأبيات السابقة عن تعداد أبواب أصول الفقه التي سيذكرها المؤلف، وبناء على ذلك نقول: كل واحد من هذه الأبواب له باب مستقل يشرح إن شاء الله عند ذكر بابه. نقف عند هذا الحد، ونسأل الله أن تقبل منا ومنكم صالح الأعمال.